بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، وألا سبيل إلى خروج قط، بأنه أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة وإن يشرك به تؤمنوا. وقولكم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإيمانكم بالشرك وإن يشرك به تؤمنوا، يعني تؤمنوا بالشرك أو تؤمنوا بالآلهة الباطلة. فالحكم لله العلي الكبير، أي القضاء له وحده لا غير. الحكم هنا بمعنى القضاء. فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه، فلا يمكن أحدا رد حكمه وعقابه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته أي من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق وغيرها، وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا. وإفراده بالذكر من بين الآيات لعظم نفعه وتسبب حياة كل شيء عنه، يعني رغم أن إنزال المطر من السماء هو من آيات الله، لكنه خص المطر بالذات بالذكر لما أنه سبب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولعظم المنة والنفع به. هو الذي يريكم آياته، فالماء من آياته لكنه خص الماء، وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب، أي وما يتعظ بآياته تعالى إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة. يقول السنخطي رحمه الله تعالى: هو الذي يريكم آياته. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه عز وجل هو الذي يري خلقه آياته، أي آياته الكونية القدرية، ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقى فيه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله عز وجل السماوات والأراضون وما فيهن والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار. ومن آيات الله آثار قوم أهلكوا، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وقال أيضا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من أنه هو الذي يري خلقه آياته زاده إيضاحا في غير هذا الموضع، فبين موضع هذه الآيات التي يريها خلقه، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه الحكمة من إراءة الآيات. وبين أيضا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وزبدها وتمها وأقصها ويلبسوا من جلودها وأطرافها وأوبارها وأسعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ وبين أيضا في بعض المواضع أن من الآيات التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، من بين هذه الآيات المعجزات التي يجريها على أيدي رسله، لأن المعجزات آيات يعني دلالات وعلامات على صدق الرسل، لأن المعجزة تقوم مقام الخطاب المباشر من الله سبحانه وتعالى. يعني بدل أن يخاطب الله الناس خطابا مباشرا بأن يقول لهم هذا عبدي ورسوله ورسولي فآمنوا به واتبعوه مثلا وهو مرسل ما عندي حقا، لكن هذا لا يقع، وبهذا يكون للإيمان يعني عن طريق الإلجاء والقف. الإنسان إذا كشفت له الحجب وخاطبه الله مباشرة بهذا، إذا هذه لا تكون دنيا، تزول حكمة الابتلاء ويجبر الناس على الإيمان. لكن أقدر الأنبياء على خرق العادة في المعجزات مقترنة بدعوة النبوة كي تقوم مقام قوله تعالى لهم مباشرة: طبق رسولي فيما يبلغ عني فآمنوا به واتبعوه. فبدل أن يقول لهم ذلك قامت المعجزات مقام هذا المعنى. فإذا الله سبحانه وتعالى أيضا من الآيات التي يريها خلقه أو بعض خلقه معجزات الرسل لدلالتها على صدق الرسل عليهم على نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى في حق فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وبين أيضا أن من آياته التي يريها خلقه عقوبة المكذبين رسله، هذه أيضا من آياته التي يريها، هو الذي يريكم آياته. من هذه الآيات أنه بين لنا مصير القوم الذين أهلكهم، كما قال عز وجل في قصة إهلاكه قوم لوط عليه السلام: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى آخره، قال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه كانت آيات مفصلات من عند الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ففي هذه الآية أطلق الرزق، لكن المراد الرزق هنا المطر، وينزل لكم من السماء رزقا، هل النباتات والخضروات والفواكه تنزل من السماء مباشرة، أم أن الذي ينزل من السماء هو سبب نمو هذا الرزق وهو المطر؟ فالذي ينزل من السماء هو الماء المطر، لكنه هنا عبر عن المطر بقوله تبارك وتعالى رزقا، وذلك لما بينهما من الارتباط، لأن المطر سبب حصول هذا الرزق، المطر سبب في حصوله. فهنا أطلق المسبب وأراد به السبب الذي هو المطر، وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة المنافسة بينهما بحيث ينوب هذا عن هذا، هذا أسلوب عربي معروف، وكذلك عكس إطلاق السبب وإرادة المسبب. يعني مثلا كأن يقول القائل مثلا: أكلوا دم أخيهم، أكلوا دم أخيهم، ما المقصود بدم أخيهم؟ الدية. أكلوا دم أخيهم يعني أكلوا الدية التي نتجت عن أن أخاهم قتل، فأكلهم إيه؟ هذه الدية. ومن ذلك أيضا قول الشاعري: أكلت دما إن لم أرعت بضرة بعيدة مهوى القرط طويلة ذكري. أكلت دما إن لم أرعت بضرة، هذا يهدد زوجته، أكلت يده على نفسه أنه يأكل دما يعني يأكل دية، إن لم أرعت بضرة بعيدة مهوى القرط طويلة ذكري. العلامة الشافعي رحمه الله تعالى له رسالة تسمى منع جواز المجاز، عن منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وهو القرآن الكريم، ينفي فيها أن القرآن يكون فيه يعني إيه ما يسميه البلاغيون بالمجاز. فهذه النماذج التي يبدعون فيها المجاز وهو بيّن أنها عبارة عن أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها ونزل بها القرآن، أي نعم، فهذا هو الذي يرد خوان في وجود المجاز. يقول وإطلاق الرزق في آيات المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضع كما قال تعالى في سورة الزاخرة وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها يعني من مطر وقال لماذا من رزق يعني هذه الآية توضح تلك التي نحن فيها الآن لماذا وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها واضح فهل يحتمل أن يكون ما أنزل الله من السماء من الرزق يعني أي شيء آخر غير الماء الطعام والشراب وكذا وكذا ينزل من السماء حتى لو أن واحد جاوز مثل هذا لقلنا له إن قوله تبارك وتعالى فأحيا به الأرض بعد موتها يعين أن المراد به الإيه المطر لأن ما هو الشيء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها لكك أن هو المطر فإذا ينبغي أن يفسر الرزق بالمطر وقال أيضا في سورة البقرة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به أي أخرج بسببه هذه الباء سببية وقال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد بين أيضا أن الرزق المذكور كامل لما يأكله الناس وما يأكله الأنعام هذا الرزق ليس فقط للبشر وإنما هو أيضا للأنعام وعلة ذلك أن نفس الأنعام التي ينمو لحمها ويزر لبنها بعدما يعني تتعاطى هذا الرزق الذي ينزله الله سبحانه وتعالى هذه في الحقيقة هي عبارة عن منفعة تعود أيضا لمن تعود للناس حين تفعل بلحومها وجلودها وألبانها وأصوابها وأوبارها وأسعارها كما قال تعالى أولم نروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون قال بعض المفسرين إن الأرض الجرز يراد بها مصر أرض مصر لأن أرض مصر هي أصل الصحراء ثم قيض الله سبحانه وتعالى لها نهر النيل تسبب في وجود ما يسمى بالدلتا لذلك من ينظر على خريطة مصر يجد أن الحياة كلها مركزة في منطقة يعني الدلتا نسبة مستغلة من أرض مصر نسبة قليلة جدا يعني 7% بس وإن كانت في السنوات الأخيرة اتقعت يعني هذا رقعة لكن الشاهد يعني أن هؤلاء الضلال الجاحدون لنعمة الله الذين يقولون مصر هبة النيل يرددون قولة واحد من الجماعة الفراعنة مصر هبة النيل فهل النيل يعني واهب أم النيل موهوب؟ النيل الله سبحانه وتعالى وهبنا النيل فالنيل هو هبة الله سبحانه وتعالى أما النيل أن يعبد النيل وتقام الاحتفالات بوفاء النيل وتمثل أساطير الفراعنة من إلقاء عروس النيل في شكرا للنيل على هذا النعمة وكل هذا الكلام هذا شرك وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى فما أحلم الله سبحانه وتعالى وأصدره على أذى خلقه فمع كل هذا الإصرار على الشرك وعلى نسبة النعم إلى غير مزديها وهو المنعم بها لكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويدفع عنا الضر ويجد لنا النعم صباح مساء لعلنا يعني نستعتب ولعلنا نتوب إليه فالنيل يعني وهذا التفسير في الحديث غير صحيح يعني هو النصر يعني النموذج بتاع النصر يدخل في ذلك لكن الآية أعم أولم يروا أن نسوق الماء من أين يأتي الماء؟ من الشوف أن المسافات بعيدة في الجنوب هناك بحيرات سوريا وهذه الأشياء والمنابع النيل في سوريا وهذه الأماكن يأتي الماء من أقصى هذه الأماكن إلى أطرافها هنا في مصر وفي غيرها أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به أي هذا الماء زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات فيه تسيمون أي تتركون أنعامكم سائمة سائمة فيه تأكل منه من غير أن تتكلفوا لها مؤونة العلف أي نعم وينزل من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الناس ما يتذكر منهم كمعنى يتذكر هنا يعني ما يستعظ ما يستعظ بهذه الآيات المشار إليها آنفا بقوله والذي يريكم آياته سينزل لكم من السماء رزقا. قلنا انه ذكر الايات اولا عامه ثم خص منها نعمه الماء لانه سبب الحياه. ثم اشار تبارك وتعالى انه لا ينتفع باراءه الايات ويرتعظ بها الا من يريد, اي الا من رزق الله سبحانه وتعالى الانابه اليه. والانابه هي الرجوع عن الكفر والمعاصي الى الايمان والطاعه. وهؤلاء المنيبون المتذكرون المبتعرون هم اصحاب العقول السليمه من سوائد الاختلال المذكورون في قوله تبارك وتعالى في سوره ال عمران, وما يذكر الا اولو الالباب, الا اولو الالباب اولي العقول. وقال تعالى في سوره ابراهيم, وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذه الايه ايه المؤمن دلت هي وما في معناها على ان غير اولي الالباب المتذكرين المذكورين انفا لا يتذكر ولا يرتعظ بالايات. واضح؟ لان الايه وما يتذكر الا من يليه, وما يتذكر الا من يليه نفس واستثناء. فحصر الانتفاع بالموعظه والتذكر في حق هؤلاء العقلاء المنيبين الى الله سبحانه وتعالى. فيفهم منه ان غير اولي الالباب لا يتذكرون ولا يستعظون, بل هم في الحقيقة يعرضون عنها أشد الإعراض, كما بين ذلك قوله تعالى, وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى, وإن يروا آية يقولوا, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال تعالى, وإذا رأوا آية يستسخرون. وقال تعالى, قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى, وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم يقول تبارك وتعالى, فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, أي فاعبدوه مخلصين له الدين. قلنا من قبل مرارا إن هاتين الكلمتان تعتقبان يتبادلان المواقع, كلمة العبادة وكلمة الدعاء, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم, الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى, وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. وقلنا من قبل مرارا إن العبادة في حد ذاتها هي فيها معنى الدعاء. لماذا؟ لأن العبادة ما هدف الإنسان من العبادة؟ ماذا؟ انه يعبد الله يطلب لذلك ثواب الله, يطلب عن طريق العباده ينتظر الثواب. فاذا كلمه يطلب الثواب هذه نفس ما يقصد بالدعاء, الانسان يطلب ويسال الله سبحانه وتعالى. اما العباده فهي تستلزم ايضا الدعاء, لانها في الحقيقه طلب ثواب هذه العمل الصالح من الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى, فاعبد الله مخلصا له الدين, فألا لله الدين الخالص, أي من سوائل الشرك. وقال تعالى, قل الله أعبد مخلصا له ديني. فادعوا الله مخلصين له الدين عن شوب الشرك. ولو كره الكافرون, يعني ولو غاضهم ذلك, ولو غاضهم ذلك. ثم قال تعالى, رفيع الدرجات ذو العرش, يقول في التفسير رفيع الدرجات يعني رفيع درجات عرشه, رفيع درجات عرشه, يعني أن عرش الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات عاليها, كقوله عز وجل, ذي المعارج, من الله ذي المعارج, وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش. مصاعد الملائكة التي تصعدها إلى أن تبلغ العرش, وهي دليل على عزته وملكوته. يعني إن كان العرش نفسه رفيع الدرجات, فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العصر. ف يعني هذا تفسير, وهي دليل على عزته وملكوته, او هو عبارة عن رفعة شأنه وعلو سلطانه وكمالاته غير المتناهية. فإما نقول رفيع الدرجات, يعني الله سبحانه وتعالى نفسه, هذه يعني العبارة تعبر عن رفعة شأنه وعلو سلطانه وكمالاته غير المتناهية, فإنها رفيعة, أو رفيع الدرجات, رفيع درجات عرشه كما قلنا. ذو العرش يلقي الروح، يلقي الروح أي الوحي والعلم اللدني، العلم اللدني والوحي، لأن العلم اللدني يأتي من لدن الله وعلمناه من لدنا من عندنا علما، فهو العلم أو الوحي الذي تحيا به القلوب الميتة، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أي أهل عنايته الأزلية واختصاصه للرسالة والنبوة، لينذر يوم التلق أي ينذر يوم القيامة الكبرى الذي يتلقى فيها العبد بربه ليحاسبه على أعماله أو العباد. يقول السفتي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. سمي الوحي روحا، يلقي الروح يعني يلقي الوحي من أمره، لكن لماذا سمي الوحي روحا؟ لأن بالوحي تحيا الأرواح كما أن بالغذاء تحيا الأبدان، فالوحي حاجة البشر لا استغناء لهم على الإطلاق عن الوحي من السماء، واضح بدرجة أقوى من شدة حاجتهم، يحتاجون إلى الوحي أشد مما يحتاجون إلى الماء والشراب والهواء، فالوحي لأنه به حياة الروح سمي روحا، يلقي الروح أي الوحي من أمره. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. مما يدل أيضا على أن الروح هو الوحي أن الله سبحانه وتعالى قال: تنزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فطبعا هذا واضح جدا أن المقصود بالروح هنا الوحي، يعني الروح تطلق على أكثر من، تطلق على حياتي، تطلق على جبريل، تطلق على الروح التي هي حياة الإنسان وغير ذلك من الإطلاقات، لكن من إطلاقاتها أنها تطلق على الوحي كما في آية السورة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي القرآن الكريم. وقال أيضا في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أن أنذروا يعني هؤلاء العباد الذين هم الرسل المتقين الأخيار، أن أنذروا ينزل عليهم الوحي الروح أن أنذروا يعني كي ينذروا الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذا لو ربطنا بين كلمة ينزل الملائكة بالروح أن أنذروا، فلا بد أن نفهم أن المقصود بالروح هنا الإيه؟ يعني الوحي، لأن الإنذار لا يكون إلا بالوحي كما قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، النذارة تحصل بالوحي. كذلك هنا في آية المؤمن قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. إذا الروح يلقى إلى أناس مختصين وهم الرسل، لماذا؟ لينذر يوم التلاق. فإذا هذا أيضا مما يؤكد أن الروح معناه هنا الوحي، لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كما قال تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. وقال أيضا عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء يبرز في هذا الموقف. وقال تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أيضا ثم يقول تبارك وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يوم هم بارزون أي من قبورهم، أو يعني إما بارزون يبرزون من القبور، أو بارزون بمعنى ظاهرون، ظاهرون لا يسترهم شيء، لا يوجد أي شيء يستر الإنسان فيه، لا وهجة في الأرض خندق ولا تل مرتفع قد يختبئ وراءه، ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء. يوم هم بارزون يعني ظاهرون لا يذكرهم شيء من جبل أو بناء. لماذا الأرض تبدل؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. لا يخفى على الله منهم شيء، أي من أعمالهم وأعيانهم وأحوالهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ينادي به الحق سبحانه وتعالى عند فناء الكل، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ ينادي الله سبحانه وتعالى حينما يثنى الجميع، أو أن هذا النداء يكون وقت التلاقي والبروز. يبقى إما أن الله ينادي هذا النداء لمن الملك اليوم حين تموت الخلائق أجمعون كلهم يموتون، أو أن هذا النداء يحصل وقت التلاقي والبروز في يوم البروز يوم القيامة، فيجيب هو وحده عز وجل، يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. لله الواحد أي المنفرد الملك عز وجل، القهار أي الذي قهر بالغلبة كل ما سواه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، أي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني بإيصال ما يستحق كل منهم إليه من تبعات سيئاته وثمرات حسناته، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة أي الواقعة القريبة، الآزفة الواقعة القريبة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب يعني من أهوال هذا اليوم ترتفع القلوب عن مقارها فتصير لدى الحلوب، فالقلوب ترتفع من مكانها الطبيعي إلى أن تشغل مكان الحلق من شدة الفزع والأهوال التي يلقونها. كاظمين أي ممتلئين غما بما أقرطوا من الظلمة. ما للظالمين من حميم أي قريب يهتم لفعلهم فيخفف عنهم غمومهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهم يصرخون أيضا في النار ومن يعني سبورين أنهم يقولون إيه ما لنا، فما لنا من إيه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذا يدل على أن الصديق الحميم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، لأن من عذاب الكفار أنهم يحرمون هذا. فيقول عز وجل هنا ما للظالمين من حميم أي قريب يهتم لفعلهم فيخفف عنهم همومهم، لا أبا ولا ابن ولا صديق ولا شفيع يطاع، أي شفيع يشفع في تخفيفها عنهم، لأنه لا تقبل شفاعة فيهم، لأنه لا تقبل فيهم شفاعة، لأن الشفاعة لا تحصل إلا بإذن الله أولا، ثانيا لا تحصل إلا برضا من الله سبحانه وتعالى عن العبد الذي يعني يشفع فيه. يقول السلطفي رحمه الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، قلنا الآزفة هي الواقعة القريبة، لكن السلطفي رحمه الله تعالى يتوقف عند لفظة أنذرهم. يقول الإنذار الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا، فيعني الإعلام منهم هو إعلام مقترن بتهديد فهو يعني الإنذار، ومنهم ما لا يقترن بتهديد، لكن الإنذار بالذات هو عبارة عن إعلام مقترن بتهديد، يعني أيهما أعم الإعلام وأيهما أخف الإنذار. إذن كل إنذار إعلام وليس كل إعلام الإنذار، لماذا؟ لأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة. كان قد تكلم العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذا المعنى الحقيقة بكلام طيب لا بأس من أن نتلوه حينما كان يفسر سورة الأعراف، حيث فسر قوله تبارك وتعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يقول لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لم يبين هنا المفعول به لتنذر، لتنذر به لم يقل تنذر من، لكنه بينه في مواضع أخرى كقوله تعالى وتنذر به قوما لدا، وتنذر به قوما لدا، وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وغير ذلك من الآيات. هذا فيما يتعلق بالمفعول به، لكن نزيد فنقول هذا فيما يتعلق بالمفعول به الأول، لأن تنذر تتعدى إلى مفعولين، فأين المفعول الثاني؟ لتنذر به مثلا قوما لدا، أو قوما ما أنذر أبأهم، أو تنذر به الكافرين مثلا. أما المفعول الثاني للإنذار فقد بينه في آيات أخرى كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. هنا ذكر المفعولان فأنذرتكم، كم هذه إيه؟ مفعول أول، نارا مفعول ثاني تلظى. وقال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إلى غير ذلك من الآيات. وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فقال هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فتفهم من ذلك أن الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانه لتذكر به المتقين وتنذر به قوم النذر، فللمؤمنين البشرى، لتذكر به المتقين وتنذر أي به قوم النذر. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن هل معنى ذلك يعني قد يحصل إشكال عند بعض الناس، يعني بعض الآيات فيها أن الإنذار خاص بالكافرين وأن الذكرى خاصة بالمؤمنين مثلا، أو البشرى للمؤمنين، قد جرت سؤال الكلام على أن الإنذار للكفار وأن الذكرى للمؤمنين. هناك بعض الآيات قصر الله سبحانه وتعالى فيها الإنذار على المؤمنين دون غيرهم، على المؤمنين دون غيرهم. كما قال تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فما الحكمة أو ما الجواب؟ أي نعم، فالكلام هنا المقصود به من ينتفع بهذه الذكرى. إنما تنذر من اتبع الذكرى، يعني تنذر إنذارا ينتفع به فيترتب عليه الإيمان والعمل. من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليه، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. ولذلك الله في القرآن يصف الكفار بأنه لا عقل لهم، وأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، وإن كان كذلك الحواس، وإن كانوا يسمعون آيات القرآن ويسمعون النذارة، لكنهم لا يسمعون سماعا يترتب عليه الانتفاع بهذا السماع، فصاروا قد عطلوا هذا العقل وهذه الحواس عن الوظيفة التي خلقت من أجلهم وهي الاهتداء إلى الإيمان. فلما عطلوا عقولهم وحواسهم عن أهم وظيفة خلقوا من أجلها، بل الوظيفة الأولى التي خلقوا من أجلها وهي أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، صاروا كأنه لم يكن لهم عقول، صاروا كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من أساليب اللغة العربية التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء، يعني لما يكون عندك بيت مثلا وأكل شيء يسير أنت تقول له إيه؟ أنت ما أكلتش، إحنا هنرجع الأكل كما هو، فمع أنه أكل يعني اللي هو أنت طرف، لكن تقول له إيه؟ تعبر عن الشيء القليل بأنه كلا شيء، واضح؟ هذا من التقريب للسورة الأذهان. فكذلك احفظ هذا التعبير مهم جدا في كثير من مواضع التفسير نحتاجه. من أساليب اللغة العربية التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء، التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الإنذار يطلق في القرآن الكريم إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر جميع الناس، قم فأنذر. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، انذار عام لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. هذا الانذار العام هو الذي كفر على المؤمنين كفرا اضافيا في قوله تبارك وتعالى انما تنذر من اتبع الذكر، يعني تنذر الذي اتبع الذكرى لماذا كثر على المؤمنين في هذا الحال؟ يعني هذا من الإنذار العام، لكن في التعبير بس فقط أضيف للمؤمنين فقط، لماذا؟ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. النوع الثاني من الإنذار إنذار خاص بالكفار، لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين، كما في قوله تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقوله هنا لتنذر به أي الكافرين، وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. يقول تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول السلطفي رحمه الله تعالى: والظاهر أن قوله تعالى يوم الآزفة، من يعرف يوم؟ أحسن مفعول به ثاني تخلص من الكلمين نتعدى المفعولين. وأنذرهم أين الأول؟ هم. وأنذرهم أنذرهم إيه؟ يوم الآزفة. هذا هو الظاهر، الظاهر أن يعني يوم الآزفة هو المفعول الثاني للإنذار. طيب في أحد الإخوة قال غرف زمان وأنذرهم يوم الآزفة، هذا كلام قيل، لكن مين ينفذ هذا الاحتمال؟ صحيح، يعني إذا تأملنا الآية اللي هو بيقول إن هي ظرف، يبقى معناها إيه؟ كأن الأمر بيقول إيه بقى؟ وأنذرهم يوم الآزفة، يعني يوم القيامة حين تكون يا محمد عليه السلام موجودا وهؤلاء الكفار موجودين، في هذا الوقت يوم القيامة يعني قم وأنذرهم. هل هذا يترتب عليه شيء؟ أخيرا ليس الدارة تكليف. فالأظهر أن قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يعني خوتهم يوم وهددهم بالعذاب الذي يلقونه يوم الواقعة الفريدة. فالإنذار والتخويف من يوم القيامة، الإنذار والتخويف من إيه؟ من يوم القيامة إنما يحصل في دار الدنيا، لا يحصل يوم القيامة نفسه. والآزفة أي القيامة، أي أنذرهم يوم القيامة بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. إذن لماذا عبر عز وجل عن القيامة بالآزفة؟ لأجل أذوفها، أذوفها أي قربها، الأذوف القرب. والعرب تقول أذف الترحل بكسر الزاي، كما قال أبو العتاهير: يا نفس قد أذف الرحيل وأظلك الخطو الجليل. فأذف الترحل يعني اقترب الرحيل. نعم. ويقال أيضا أذف، أذف بفتحتين على القيام. يقول نابغة ذبيان: أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. أيضا والمعنى وأنذرهم يوم الآزفة أي خوفهم يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من اقتراب قيام الساعة جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى: أذف في الآزفة، الواقعة القريبة، أذف في الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال في السورة: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلون. وكنا من قبل مرارا إن كل ما هو آت فهو قريب، البعيد هو الذي لا يأتي، البعيد ما ليس بآت، أما كل آت فهو قريب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من يعرف إذ؟ هي بدل، بدل وأنزلهم يوم الآزفة إلى القلوب لدى الحنادل. إذ بدل من إيه؟ من يوم. إذ بدل من يوم. إذ القلوب، القلوب جمعه قلب، القلب معروف. لدى الحنادل كاظمين. القلب سمي قلبا ليه؟ لأنه يتخلف، لا يثبت على حال إلا أن يثبتها الله سبحانه وتعالى. وما كنا الإنسان إلا أن يكفيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وقال صلى الله عليه وسلم: للقلب أو لقلب ابن آدم أشد انقلابا أو أشد إيه تقلبا من القدر إذا تجمعت غليانا. القدر إحنا ما يغلي ما فيها من الفائل ويضطرب ويتحرك، كذلك القلب لا يثبت على حال إلا أن يثبته الله عز وجل. وقال أيضا: مثل القلب كمثل إيه؟ ريشة بأرض فلا تكلمها الريح ظهرا لبطن. فالقلب لو صورت الإنسان لو وكل إلى نفسه قلبه ما يثبت على شيء أبدا، يضطرب ويتحرك ويتجول إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة دعائه أو لزوم هذا الذكرى قال: ما من قلب إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لدى ظرف بمعنى عند. لدى الحناجر، الحناجر جمع حنجرة وهي معروفة. ومعنى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت فيه علماء التفسير وجهان معروفان. وطبعا من هذه الأمور على حقيقتها، يعني المفروض ان الواضح ان الظاهر ان تؤخذ هذه الاشياء على يعني حقيقتها، يعني كما قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ان المجرمين يحشرون ايه على وجوههم على نعم عميا وبكما اي نعم اي نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمنا اي نعم يعني لما تعجب بعض الصحابة من كيف يمشون على وجوههم، قال: الذي أنشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة. فإذا قد تستغرب أنت المنظر أن واحد يمشي على وجهه، نعم يعاقبه الله بأن يمشي على وجهه، كيف؟ الله قادر على كل شيء. كذلك إذا أسلم من ذلك أن القلب، الظاهر أن القلب من شدة الفزع يتحول عن مكانه في الجانب الأيسر تقريبا من الصبر إلى الحنادل، من شدة الفزع يعني يتجه يعني ينتحل القلب إلى أعلى. فهذا الظاهر أنه حقيقة ويعني على ظاهره، لكن يقول السنفذي هنا إن لعلماء التفسير في هذا وجهان: أحدهما ما قاله قتادة من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في الصدور، تتحرك من مكانها في القبر إلى أن تلتصق بالحلوق فتكون لدى الحنادل. يعني طبعا الحنجرة بالنسبة للقلب مثل عنق الزجاجة، ضيقة جدا، واضح؟ فما تحتها سعة وما فوقها سعة، يعني لو خرج القلب أصلا سيخرج إلى سعة، ولو نزل مرة ثانية سينزل إلى سعة، لكنه يبقى في هذا المكان الضيق. فلذلك يعني ترتفع من فزعهم وأهوال يوم القيامة، ترتفع قلوبهم من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق فتكون لدى الحناجر. فلا هي تخرج من أفواههم فيموت، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. الحقيقة جاءنا الآن ما يلي، يعني فكرة طرأت لي الآن وأنا حريص أن أتكلم عليها أكثر مرة بس ما جاءت مناسبة، فتقريبا الموضوع هنا مناسب بس تحذير، لأن بيحصل على الجهل بعض الناس مصائب كبيرة جدا. يعني اللي بيحصل ان بالنسبه لبعض الناس يعني يتقبضون ولا علم لهم بالصدق. كثير جدا من الناس وذات الاجيال القديمه شويه عندهم اعتقاد ان اللي يجيله لوز يبلع بيضه مسلوقه او طماطمات. فحصل اكثر من حادث قصف في الفتره الاخيره بسبب هذا الكلام الجاهل. يعني كان واحد برضه جاء عنده اللوز هذا، فرح قال له ايه جاب له بيضه مسلوقه، قال له ابلعها وهتبقى زي الفل. فهو طبعا يعني هو حيه ثعبان يبنى البيضة. فحاول الترعاية طبعا البيضة جت في الـ في الـ في الـ في الزور هنا في الحلق طبعا اتحبست يعني بيضة قد كده مسلوقة. حط طبعا هيحصل ايه اللي هي المريء هيضغط على القصبة الهوائية وبالتالي هيموت مختلقا هيسد المجرى مجرى التنفس فمات هذا الكلب. ده لما جت الاسعاف كده اختنق. واضح هذه حالة. حالة ثانية أيضا حصلت قريبا نفس الوصفة البلدي هذه بإيه؟ بطماطمتين. قال له بس طماطمتين وتبلعها زي ما هي من غير ما تضغط يعني مش أقطع الطماطم ده ابلعها زي ما هي كأن الحاجة بتتلسع. التهاب بيتعالج بمضادات حيوية مش إن هو يقول له ابلع بيضة أو. فالحقيقة أنا يعني كنت أتكلم أمام بعض القريبات اللي كبار في السن قالت أيوة ما ده صح إن فعلا عنده لوز يبلع بيضة. واضح. فإذا يبدو إن العقيدة دي موجودة فعلا حد سمعها ولا أنا شيء غريب. فخلي بالكم ده كلام خطير. ده قتل قتل الإنسان يعني صحيح قتل خطأ يعني بس الأمر مش بال الإنسان يتكلم هذه الوصفات الغريبة اللي بتطلع دلوقتي. فلازم التنويه لأن من زمان عايز أنبه الناس يكون في حذر حتى لا يلتقوا وراء هذه الأشياء. فنعود للإرسال من جديد. هذا هو القول الأول أو الرأي الأول بالنسبة لتفسير قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالقول الأول أن القلوب كما قلنا كما قال قتادة ترتفع من مكانها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق فتكون لدى الحناجر. فما الروعة في هذا التشبيه أو في تطوير قراءة هذا الموقف لأن القلوب لم تكن محبوسة. القلب اللي هو مثل حجم قد قبضة اليد كده اما يوضع في الحلق فلا هي تخرج من افواههم فيموتوا ولا هي ترجع الى اماكنها في الصدور فيتنفسوا. والتعبير بسيط ان كل يقول فيتنفسوا التعبير بسيط لانها اذا وجدت عند الحناجر سيسد المجرى التنفس. وهذا القول هو ظاهر القران ان القلوب فعلا تتحرك وستنتقل من مكانها لتكون ايه عند الحناجر. الوجه الثاني ان يكون المراد بكون القلوب لدى الحناجر بيان شده الهول وفظاعه الامر. وعليه فالايات كقوله تعالى واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا هذا الزلزال هل هو زلزال حركة الأرض؟ لا هذا الزلزال زلزال خوف وزلزال فزع. واضح. كذلك هنا وبلغت القلوب الحناجر هو تعبير عن شدة الهول وفظاعة الأمر. فتحمل هذه الآية على تلك فيحمل في الوجه الثاني من التفسير قوله تعالى إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين أنها إيه؟ مثل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر. يعني هل الصحابة في غزوة الأحزاب فعلا القلوب انتقلت من الصدور إلى أن ملأت الحناجر؟ لا. واضح. لكن هذا يعني إيه يقصد به بيان شدة الهول وفظاعة الأمر. فهذا فيما يتعلق بالقولين والقول الأول أقرب إلى ظاهر القرآن والله تعالى أعلم. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين يعني مكروبين ممتلئين خوفا وغما وحزنا. والكظم تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ويضيق به. والعرب تقول كظمت السقاء إذا ملأته ماء وتبسته عليه. ملأته بالماء ويعني ربطته فتكون أنا قد كظمت السقاء. فكذلك يقول بهم تمتلئ من الهم والغيظ والخوف والحزن حتى يعني تملا القلب جدا ويضيق القلب بما فيه من كثره هذه المشاعر. بعض المفسرين فسروا قوله تعالى اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قالوا يعني ساكتين. طبعا هذا لازم لازم من ايه من القول الاول لان فعلا اذا احنا قلنا ان الضغط على القصبه الهوائيه هيمنع التنفس فمش هيقدروا يتنفسوا. فاللي ما عرفش يتنفس كان ابتدى يتكلم وقالت الكلام هي الايه؟ الهواء مع الحناجر لا فيه هواء والحناجر مكانها مملوء بايه؟ بهذه القلوب. فاذا لا يتعارض قول بعض المفسرين ان معنى كاظمين يعني ساكتين مع ما ذكرناه لان الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام فلا يقدرون عليه. ومن إطلاق الكرم على السكوت قول العزاج: ورب أسرار حجيج كرمي عن اللغة ورفث التكلم. ورب هذه الواو ورب ورب أسرار حجيج كرمي. كرمي معناه هنا إيه؟ ساكتين. أسرار من الحجاج ساكتين. ما الذي يمنع من السكوت وهم محرمون أو هم في طريق إلى الحج أو أثناء منافق الحج؟ لماذا يسكتون؟ كظمي. ورب أسرار حديد كظمي عن اللغة ورفث التكلم. لأن من أداب الحد أن يمسك عن اللغة والرفث، وهو الكلام المتعلق بالبناء. فهذا شاهد لمعنى كظمين معناها ساكتين، ولا يتعارض مع ما ذكرناه من قبله. يرجع إلى هذا أيضا معنى قول من قال كظمين، أي لا يتكلمون إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى وقال صوابا، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب ما إعراب كاظمين؟ حال من إيه؟ من أصحاب القلوب. إذ القلوب من الحناجر كاظمين، هل القلوب هي اللي كاظمين ولا أصحاب القلوب هم كاظمين؟ يعني هي حال من أصحاب القلوب، يعني أصحاب هذه القلوب التي تكون لدى الحناجر حالهم أنهم يكونون كاظمين. والتقدير إذ القلوب لدى الحناجر، أي إذ قلوبهم، مثل القلوب بقى أقول إيه؟ إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين، أي ممتلئين خوفا وغما وحزنا. ولا أبعد أن يكون حالا من نفس القلوب، لأنها وصفت بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى حاكم عن يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، في غير القرآن بنقولها إيه بقى؟ رأيتهم لي ساجدين. في غير القرآن نقول إيه؟ يعبر عنها بالعقلاء، ضمير العقلاء. غير العقلاء تكون في غير القرآن إيه؟ رأيتها لي ساجدة. واضح. لكنه في هذه الآية الكريمة أطلق على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله رأيتهم لي ساجدين. والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء، وهي صفة السجود، لأن الذي يسجد إيه؟ هو العاقل. فمن ثم لما وصفت بالسجود واضح تاغ وصفها التعبير عنها بضمير العقلاء، فقال رأيتهم لي ساجدين. وهذا يعني أيضا يجوز أن يكون كاظمين حال من القلوب نفسها، لأن إذا كانت وصفت بالإيه يعني إذا كانت القلوب وصفت بالكاظم واضح، فيعني يجوز أن يكون كاظمين حالا من القلوب نفسها لا من أصحابها. ما للظالمين من حليم ولا شفيع يطاع. يقول السنقطي نظير ذلك أيضا قوله تعالى: إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين، هو أطلق الأعناق لكن يقصد بالعنق ماذا؟ أصحاب الأعناق. لكن العنق نفسه مجرد العنق عمله أيضا معاملة إيه؟ العاقل. فقال فظلت أعناقهم لها خاضعين من نفس الله. وكذلك منه أيضا قوله تعالى: قال فأتينا طائعين. لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. كل تبارك وتعالى يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. قائمة الأعين أي نظراتها القائمة، وهي الممتدة إلى ما لا يحل. وما تخفي الصدور أي تفنه من الضمائر والأسرار. فالله يقضي بالحق أي بالعدل، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أي لأنهم لا يقدرون على شيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، يعني حصونهم وقصورهم وعددهم. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق أي بآيات نبوته من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم أي قالوا أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا واستبقوا نساءهم للخدمة وما كيد الكافرين إلا في ضلال. طيب من يعني يقول لنا من أين جاء التصريب هذا التفسير؟ فسر الآية قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فهو فسرها الايه؟ قال أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا يعني معنى ذلك أن القتل مش أول مرة كان فرعون يعمل حملة المذابح هذه والقتل فأعيدوا عليهم سياسة القتل هذه والإبادة التي كانت تستعمل معها أولا. من أين جاء ذلك؟ نعم فضل أيوة يعني قصة ميلاد موسى عليه السلام نفسه كان واضح أن عملية التفجيح كانت على قدر الوثاق مدري أن أمه كانت إيه تربطه في المهد واضح فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تكتبت عليه الماذا من القصر وإذا قصة معروفة في ميلاد موسى عليه السلام. فمعنى ذلك أن هذه السنة الفرعونية لم يبتدئها فرعون بعد أن بعث إليه موسى واضح يعني الآية هنا تدل أن ذلك حصل بعد إيه بعد بعث موسى لأن بتقول إيه قال الآية تقول قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه آمنوا معه واضح إذن هذا تفسير دقيق القاتلين رحمه الله تعالى يقول اقتلوا يعني ابدأوا سياسة القتل هذه الآن لا أعيدوا عليهم في رفرة الأولى السابقة في القتل والذبح أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا واستبقوا نساءهم للخدمة وما كيد الكافرين إلا في ضلال أي وما مكرهم في دفع ما أراد الله من ظهور دينه إلا في ضياع إذ هو كالغثاء الذي يقذفه تيار الحق. وقال فرعون نعم يقول السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بآياته وحجبه الواضحة كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوا وزعموا أنه ساحر. وضح هذا بقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. وقال تعالى عن فرعون قال فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقوله تعالى أيضا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم. أيضا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أي ما أنتم عليه من عبادة الأصنام أو أن يظهر في الأرض الفساد أي فساد مملكتي إذ يتفق الكل على متابعته وإجراء أحكامه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عذت بربي أي التجأ إليه وتوكلت عليه فهو ناصر دينه ومعز أهله. يقول السبكتير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عاذ بربه أي اعتصم به وتمنع من كل متكبر أي متصف بالكبر لا يؤمن بيوم الحساب أي لا يصدق بالبعث والجزاء. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وسبب عياذ موسى بربه المذكور أن فرعون قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيقة الأمر أن عياذ موسى المذكور بالله هو في الحقيقة هو عياذ من فرعون في المقام الأول. لماذا؟ وإن كانت العبارة أعم من خطوط فرعون. ما الذي يفيد العموم في العبارة؟ في عبارة موسى عليه السلام كل وقال موسى إني عوذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالمقصود أصالة هو فرعون نفسه بالذات فرعون، وإن كانت عبارة موسى عليه السلام أهم من خصوص فرعون، لأن فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فهو داخل في الكلام دخولا أوليا وهو المقصود بالكلام. وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن هذه من عياذ موسى بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون وعتاة قومه، ذكر نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطبا فرعون وقومه: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ثم قال تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن رجلا مؤمنا من آل فرعون يكتم إيمانه، أي يخفي عنهم أنه مؤمن، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فمع أن موسى عليه السلام لا ذنب له يستحق به الحق، إلا أنه كان يقول ربي الله. يلاحظ هنا التعبير بقوله رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون. قلنا مرارا إنه في ضوء يعني استقراء القرآن الكريم إن هناك فرقا بين الرجولة والذكورة، فالرجولة صفة زائدة على الذكورة، ولذلك تجد صفة الرجولة إنما تكون في المواضع في مواضع الفخار والأفعال العظيمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من ذلك أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. وقال وفي سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وأيضا قال هنا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أيضا في قصة موسى عليه السلام مع الجبارين الإقال: رجلان من الذين يخافون أنا والله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فوصفهم صفة الرجولة، ورجولة زائدة على صفة يعني الذكورة، فيمكن أن يكون ذكرا لكنه ليس برجل في أفعاله ويعني أخلاقه. وبين عز وجل في آيات أخرى أن من عادة المشركين قتل المسلمين والتمكين بهم وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب، إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون ربنا الله، كما قال تعالى في أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم كل جريمتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون وطاروا من خيار المؤمنين لما هددهم فرعون قائلا: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، أجابوه بما ذكر الله عنهم، قالوا: إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، إلى غير ذلك من الآيات. التحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون، يعني بعض الناس لهم رأي آخر في هذا الرجل من هو. بعضهم يقولون هذا الرجل هو من بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام، لكن الظاهر والتحقيق كما يقول علامة الكثير رحمه الله تعالى أن هذا الرجل هو من آل فرعون من جماعة فرعون، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وقيل إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فدعوى أن هذا الرجل إسرائيلي وأن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن من آل فرعون متعلق بإيه؟ بيكتم. واضح على قول بأن هذا الرجل من بني إسرائيل إسرائيلي وليس من آل فرعون، ليس قبطيا. واضح. هم يقولون اللي بيقول إن هو يعني من بني إسرائيل بيقولوا إن كلمة من آل فرعون متعلقة إيه؟ بيكتم إيمان، يعني كل المعنى إلى وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، يعني يخبي إيمانه عن آل فرعون. نعم لا ما. نعم لا أنا الذي غيرتها في الكلام حتى الصرف فقط، لكن صحيح ما هو نحن نقول هذا ماذا ضعيف. نعم لكن نحكي فقط ما يقولونه، يعني سيكون المعنى على قصدهم هم وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لكن يقول نقول كتمت السر من فلان. نعم أن يخفي إيمانه عن فرعون وقومه، وهذا القول خلاف التحقيق. خلاف التحقيق سياق الآية لا يحتمل تقديم ولا تأخير، إنما هي كما هي. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني هذا المؤمن كان من قوم فرعون من أهل أو من جماعة فرعون، يكتم إيمانه. هذا صفة الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ من يعرف أن يقول ربي الله؟ هو حيث كان النهارده هو متجاوب جدا في الاعراب ما شاء الله. ايوه محل فكر تاني مثلا معاك المصحف بالظبط خد عندك. نعم احسنت. نصور لاجله هذا القول لأجله. نعم وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم السيلي قال حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ببناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ لمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه وهو يصلي فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم؟ فرضي الله عن الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا سورة من سور الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. أجر رسول الله عليه الصلاة والسلام في صبره عن الأذى يأبى الله أن يقطعه عنه عليه الصلاة والسلام. ويعني بالمناسبة أيضا أعزب يعني من أحيان الردود الأفعال ما أدري هل هي متعمدة أم غير متعمدة فيما يتعلق بالتطاول على مقام سيد الأولين والأخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التطاول على الإسلام وعلى القرآن وعلى الله سبحانه وتعالى. كما يعني بدأت تحدث بعض الجرائد عن موضوع معين، بعض الكفار الملاحدة يقول انه القران بيتحدث ان حد يجيب ايه مثل القران او صوره مثل القران، وانه هذا الخبيث يقبل التحدي وعامل بعض الصور في زعمه يعني في شبكه الانترنت كما يعني يقولون يعني ونشر هذه اللوحة. واضح. فيعني هو لو هو يعني رجل صحيح يقال الاسم مش هو بيقبل التحدي، فالتحدي ده مش يحتاج نقاش انت بتقول ان انا اتيت مثل القران. طيب اهل بقى اللغه والبلاغه والعلماء يحكموك هل فعلا انت نجح في هذا التحدي ام انه خائف فاشل كمان سبقوه. واضح. هو ما الذي فعله؟ هو يجيب المثل مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يشيل الكافرون قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مثلا انتم اضللتم عبادي. واذ قال الله يا محمد اانت اضللت عبادي او لماذا اضللت عبادي. اذا ياتي غير كلمه مكان كلمه يعني الخريج لا يستطيع ان يتحرر من سلطان القران يعني القران يحرر حتى وهو يتحدث. فعلى اي الاحوال ليس همنا ان نعرف من الذي يفعل هذا. وايضا يعني هذا النموذج مناسبه ايضا مهمه نتكلم فيها عن هذا الامر. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن اتاعه الفاحشه في الذين امنوا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. كانت الفاحشه حتى مجرد حكايه الحوادث حكايه جرائم القتل جرائم الفحش وغير ذلك مما لا يجوز ان يشيع في المجتمع الاسلامي لان هذا له ضرر نفسي خطير جدا. هذا الضرر متلخص في كلمه تطبيع مع المعاصي. التطبيع مع المعاصي القلب لما يتعود على سماع اللي بيقتل امه واللي بيقطع ابوه بالسكينه واللي يفعل كذا وكذا هذه الاشياء السريعه التي تتصدم مع الفطره لاول وهله انت اول مره تسمعها تزلزل. لكن اذا تواترت على اذنك وسمعتها مرارا وتكرارا تصبح شيء عادي. لمرور الوقت كظاهرة تقطيع الازواج بالسكاكين ووضعهم في اكياس نايلون جوه الثلاجه وبتاع اصبحت شيء انت الناس بتنكد فيه دلوقتي. واضح ليه؟ لان خلاص تعودوا على سماع. ولعل هذا هدف من اهداف اعداء الدين الذين خصصوا جرائم خطر الحوادث لان هذه اسهل طريقه لافساد المجتمع. كثره الكلام عن الحوادث تفاصيلها واحيانا بصوره محرضه على الاقتداء واحيانا بصوره تدل الناس على حيل معينه يصلون بها الى يعني مآربهم من اهل الكفاف. فما بالك اذا كان هذا في اشاعه الفواحش اللي هي المعاصي مجرد المعاصي. فكيف باشاعه يعني اذيه الله واذيه رسوله عليه الصلاه والسلام. ولذلك نجد الامبراطوريه العجوز السمراء بريطانيا ما تسكتش ابدا عن الموضوع كلام رمزي، كلام رمزي كل ما الموضوع يحمد يهتموا جدا في اي مناسبه ان يثيروه من ايه؟ من جديد. لانهم يعرفون ان هذا يغيظ المسلمين فهم يذيعونه باي طريقه ويعودوا يذكروا المسلمين بعبارات معينه بحيث تستفزهم. كانوا بيخرجون لنا ألف نتفة اللي عارفين هذا كيف كان يعني كيف او الى حي اي حد يؤذي مشاعر المسلمين واللي عندكم يعملوه. واضح. وطبعا يعني الامر بيستقر كما هي العاده نستنكر ونسجب وندين وكذا الى اخره ما بالفعل بيحصل. فالحقيقه ان لاحظت بعض الاخوه يعني انزعج جدا من الكلام الذي نشر. هو اصل الكلام المفروض ما كان ينشر لو الناس دي عندها فقه لا الشخص اللي كتب الجواب يعني يكتبه ويبعته ولا الايه الجرائد تنشره ولا ان الاخوه نفسهم يهتموا به ويصوروه ويقعدوا يتناقلوه. فلا يجوز لك لا انك تقرا هذا الكلام ولا تقرأه اولادك ولا اخوانك. ده يعني ايه مثل الصراط المؤذي دعه راكدا في الارض انها تقعد تثيره فيملا الجو ويملا الغبار ثم تتكلم بعد ذلك ان تزيله من هذا الجو. وربما صادفت وسوسه من الشيطان عند بعض الناس فيكفر ويخلص في جهنم بسماع هذا الكلام والعياذ بالله يقتل به. واضح. فالشاهد يعني ان مثل هذا الكلام ينبغي ان يكتم ولا يظهر في المجتمع الاسلامي. واحيانا بعض الشبهات وبعض نوع معين من الضلالات يكفي في وأده وقتله اهماله فقط. لان هذه حيله اعلاميه يعني كما يحصل احيانا اثاره اعلاميه معينه لاجل مكاسب محدده. ف مسألة إن إحنا كلنا نشتغل ونقعد عايزين نرد وعايز يعمل يعني هترد على إيه؟ فالمسألة إن الشتائم هل يعجز أحد عن الشتائم؟ في حد يعجز عن أن يكتم؟ ما أحد يعجز عن أن يكتم، يعني كل إنسان عنده لسان عنده رصيد لغوي يستطيع أن يمتقي أشنع الألفاظ وأقبحها ويرد. واضح. لكن هو واحد كذاب إنسان سفيه حقود يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض دين الإسلام وطبعا جاهل وفوق ذلك كل جدال لان هو لو كان عنده الشجاعه لاظهر نفسه كي يتمكن العلماء من الرد عليه وقصف جهله. اما انه بيختبئ الايران ويعلن هذا الكلام ولا احد يعرفه ولا ترك فرصه اصلا لحد يرد عليه في نفس الموقع حتى لو حد رد هيرد في مكان زي يقول على مكان احنا بننشرها بقى في اماكن لن يسمع الناس اللي فيها عن هذه الشبهه اصلا. فلما يجب الرد احنا بالايه نقوي وندعم هذه الطريقه. فالحقيقه ان العلاج هو اهمال هذه الاشياء الا اذا كان بيوصلها لشخص مثلا مسؤول في الأزهر، أي شخص يمكن أنه عنده نوع من القدرة أو السلطة أنه يعمل حتى أي شيء يبقى لا بأس. واحد يعني نعم زي ما كانوا إيه؟ صحيح صحيح. ما احنا الآن تعودت أذاننا إن احنا نسمع عن علاء حامد ونصر شوية بوزيتا وهؤلاء الناس من قبل طه حسين وعلى عبد الرازق، يعني فدي خطه من الخطط المخطوطه ان تترجى وبقى تجلب اهتمام الناس لاجل ان تطلق اسمائهم وتخترق هذه المنطقه المقدسه. حرم مقدس المفروض ما حدش يقترب منه، منطقه محرمه. لا، بيقولوا انها تنتهك، وعادي جدا ان نسمع ان واحد جاب عن رسول الله الاسلام في هذا الملحد حامد وغيره، وواحد ثاني مش عارف يطعنون في احكام الشريعه بصوره او باخرى حتى يعني يقتحموا هذا الحنى المقدس. هي دي اخطر في الموضوع. فما ينبغي ان احنا كمان نساهم بايه؟ بان نتعذر القول الله تبارك وتعالى: لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. هذا هو الاذى الكثير. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. وقال تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا ما نتعزى به الا من كان قادرا بالفعل على اتخاذ اجراء، شخص له سلطه او وضع رسمي او نتامل ان احنا ننشرها، فما اعتقد ان هذا مما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. على اي الاحوال لو بعض الناس قالت ان ما اريكم الا ما ارى، فتفكروا ان يعني او الذي عنده علم يعني يتكلم الرؤيه هنا ما معناها؟ يعني رؤيه علميه ام رؤيه بصريه؟ يعني الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم راى بعينه ام علم؟ فهي بقى يعني رؤيه بصريه ام رؤيه علميه؟ رؤيه علميه. اي نعم صحيح. فلذلك يقول التنكسي: الظاهر ان ارى ما اريكم الا ما ارى، الظاهر ان مع انها علميه عرفانيه تتعدى لمفعول واحد، كما اشار له في الخلاصه لقوله: لعلم عرفان وظن تهمه تعليه لواحد ملتزمه وعليه فالمعنى. قال فرعون: ما اعلمكم واعرفكم من حقيقه موسى وانه ينبغي ان يقتل خوف أن يبدل دينكم ويظهر الفساد في أرضكم إلا ما أرى، أي إلا ما أعلم وأعرف أنه الحق والصواب، فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم. ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أنطق بكلام في حق موسى إنه أنه يعني إيه ينبغي أن يقتل وأنه ساحر وأنه يريد أن يبدل دينكم، ما في قلبي وما في نفسي هو ما أخبركم به. واضح؟ لا أخفي عنكم شيء من حديث موسى في داخل نفسي، ولا أخفي خلاف ما أظهره لكم، وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد، أي طريق السداد والصواب. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن فرعون كاذب في كل واحدة من هاتين الدعويين. أما الأولى منهما وهي قوله: ما أريكم إلا ما أرى، فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه. وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق، وأنها ما أنزلها إلا الله. كان هو كان بيعيش بصراع في داخل قلبه، هو يعني عملية إسقاط بالإنكار، يعني هو في قلبه يوقن أن موسى على حق وأن هذه الآيات من عند الله، ومش بس يعلم، ده هو أعلى درجات العلم التي هي الإيه؟ اليقين. هو موقن تماما أن موسى رسول الله حقا، وأنه ليس بتحت، وانه رسول من عند الله، وانه على الحق، يوقن بذلك اعلى درجاتنا، لكنه جحد في الظهر. ففرعون لعنه الله كان كاذبا في هذا الكلام: ما اريكم الا ما ارى، يعني هذا رايي انا واعتقادي في حق موسى انه كذاب، انه ساحر، انه يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، انه يريد ان يبدل دينكم ويظهر الفساد في الارض في ارضكم. فهل يقول له هذه الاتهامات انا صادق فيها؟ يعني يكاد المريد ان يقول ايه؟ خذوني. فهو بيقول بكلام يخبرهم في ان ما في على لسانه هو نفسه وفي قلبه. فبين الله كذبه في عده ايات من القران في قوله عز وجل في سوره النمل: وأدف يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا على يقين، فرعون ومن معه كانوا على يقين من أن موسى فعلا رسول من عند الله. فهذا أول موضع تم فيه تكذيب فرعون في قوله ما أريكم إلا ما أرى، لا هو كان كاذبا الذي كان يرى أنه إيه مؤمن لكنه جحد في الظاهر. وقال أيضا تعالى في سورة بني إسرائيل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. فقول موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت يا فرعون ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، مؤكدا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم. لقد علمت يعني كان يقول والله لقد علمت يا فرعون أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهذا أيضا دليل على أنه كاذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. هو يعني بعض الناس بيحلو لها استدلال بالآية على الاستبداد، يعني استبداد بعض الحكام والسلطة أن الناس ليس لها حرية أن تنظر إلى شيء إلا من خلال عينه هو ورؤيته هو اللي هو الزعيم الملهم، ويحلو لهم ذلك. لكن كما أثرنا أن الآية ما أريكم إلا ما أرى يعني ما أخبركم في حق موسى إلا ما في يعني باطني، لكن كان ناس كتير بيحلوا لها استدلال بها في موضوع الديمقراطية ولها أنياب وتعذر هذه الأشياء كلها. المهم يقول كان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه أن معه الحق كما أشار تعالى إلى ذلك. يعني هذا فن الاستكشاف بالناس، فن خداع الجماهير. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكل اللي كان المستهدفون بهذه الحملة الإعلانية من فرعون هم إيه؟ جهلة استخف من قومه، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن هذا فيما يتعلق بدعواه الأولى ما أريكم إلا ما أرى، وقد كذبه الله تعالى في الموضعين. الدعوة الثانية قول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فقد بين تعالى أنه كاذب في هذه الدعوة أيضا في آيات من كتاب كقوله تبارك وتعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الله سبحانه وتعالى يحكم عليه بنفي الرشاد عنه وهو نفسه يدعي نفسه الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فيرد عليه بنفس الكلمة وما أمر فرعون برشيد، لا توجد حتى رائحة الرشاد في هذا السؤال. وقال تعالى أيضا وأضل فرعون قومه وما هدى، هذا أيضا تكذيبا له. أيضا وقال فرعون ذروني وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يقول القاتلين أي من فرعون وملئه يكتم إيمانه من فرعون وملئه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم كاذبا فعليه كذب وإياكم صادقا يقركم بعض الذي يعدكم، أي من عذاب الدنيا إن تعرضتم لها. وقد أجار الأثار الزمخشري إلى ما في طي هذا القول من اللطائف والإسرار بما ملخصه إن هذا المؤمن استدرجهم في الإيمان لاستشهاده على صدق موسى. طبعا تلاحظون هنا في التفسير وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يبقى الترتيب عادي ان هذا الرجل من ايه؟ من آل فرعون. طيب يكتم ايمانه، يكتمون ايمانه يعني يكتم ايمانه من آل فرعون، واضح؟ يعني يخبئ عنهم ايمانه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، فهو يستفردهم في الايمان بموسى عليه السلام باستشهاده على صدق موسى لاحضاره عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبيه بينات عده لا بينه واحده. يعني هو رجل ما قال لكم اي شيء غير ما قال الا ربي الله، ربي الله وحده، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني هو ما ادعى دعوى خاليه عن الدليل، بل لم ياتي فقط بدليل وانما اتى ببينات جمله من الادله التي تؤيد دعواه النبوه. وقد جاءكم يعني قال لكم هذا، وقد جاءكم بالبينات في الجمع، بينات عده لا بينه واحده، واتى بها معرفه، لم يقل وقد جاءكم ببينه، ولم يقل وقد جاءكم بالبينه، وانما قال وقد جاءكم بالبينات معرفه بال وفي صيغه الجمع. فمعناه البينات العظيمه التي شهدتموها وعرفتموها على ذلك، ليلين بذلك جماحهم ويكثر من ثورتهم. ثم اخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم، اسلوب السبر والتقسيم. فقال لا يخلو من ان يكون صادقا او كاذبا، تفسير بقى بالعقل. موسى عليه السلام لا يخلو اما انه صادق اما انه كاذب. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهو لا يخلو من ان يكون صادقا او كاذبا، فان يكن كاذبا فضرر كذبه عائد عليه، او صادقا فيصيبكم هذا الضرر. ان تعرضتم له يصيبكم بعض الذي يعدكم، بعض الذي يعدكم. وانما ذكر بعض في تقدير انه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لانه سلك معهم طريق المناصحه لهم والمداراه. يعني هذا المؤمن كان حكيما وكان رفيها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لان الداعيه قد يعني يغير من اسلوبه ويتلطف في الكلام ما دامت غايته هي الايه؟ الوصول الى هدايه هؤلاء القوم. فانظر هنا كيف سلك معهم سبيل المداراه ودخل معهم من ايه؟ من لان هو جزء منهم، جزء منهم، واضح؟ فيقول هنا وان يكن كاذبا فعليه كذب. هو الاحتمال طبعا بالنسبه للمؤمن لما يكون عايز يضع احتمالين في حق النبي الذي يؤمن به، يقدم صادق الصدق ولا يقدم الكذب؟ يقدم الصدق، لكنه هنا ليقينه ان هذا التقديم او التاخير لا يضر موسى عليه السلام، لكنه في نفس الوقت يعني نوع من المداراه لهؤلاء القوم العنيدين الجاحدين، كي يتلطف مع نوع من المداراه و يعني استجلاب قلوبهم. فجاب لهم الاحتمال الاول، بدا بالاحتمال الذي يوافق هواه، مع انه لا يضر الحق في شيء، لكن هو يوافق هواه، واضح؟ لينفي عن نفسه التهم وانه مخلص لهم فعلا في النصيحه. وان يكن كاذبا فعليه كذبه، فقال عليه كذبه، قال ايه؟ كله بقى عليه ضرب الكذب كله، واضح؟ ما قالش عليه بعض كذبه. في الناحيه الثانيه قال وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فاتى هنا بكلمه ايه؟ بعض الذي يعدكم. ان الله لا يهدي من هو مشرك كذاب. يقول وانما ذكر بعض في تقدير انه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لانه سلك معهم طريق المناصحه لهم والمداراه، فجاء بما هو اقرب الى تسليمهم وادخل في تصديقهم له، ليسمعوا منه ولا يردوا عليه صحته. اي نعم. وتاملوا الايه ايضا، الايه الاخرى تتاتي ان شاء الله، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، ثم انظر الكلمه فمن ينصرنا، ينصرنا ادخل نفسه فيه، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. نعم. فحين فرضه صادقا فقد اثبت انه صادق في جميع ما يعد، ولكنه اردفه بقوله يصيبكم بعض الذي يعدكم، ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام. فكانه بيهضم موسى بعض حقه في ظاهر الكلام، ليريهم انه ليس بكلام من اعطاه حقه واثنى عليه، فضلا عن أن يكون متعصبا له. هذا من التلخص، وكذلك تقديم الكاذب على الصادق من هذا القبيل. قال الناصر، هنا الناصر الانتصار أتى بعض أمثلة تؤيد هذا المسلك في القرآن الكريم. يقول: ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا قوله تعالى، مين يجيب الشاهد؟ فكره ايه؟ هي ده وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها. ماذا فعل هذا الشاهد؟ إن كان قميصه كد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، أتى بالاحتمال اللي هو إيه؟ أقرب لهواه. واضح. وفي نفس الوقت لا يضر يوسف عليه السلام في الحالتين، لكن هذا نوع من التنزل والمداراة، يبعد عن نفسه نوع من التعصب أو الميل لأحد الجانبين. إن كان قميصه كد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه كد من دمر فكذبت وهو من الصادقين. فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق يوسف عليه السلام، وإن كان الصادق هو يوسف دونها لرفع التهمة وإبعاد الظن وإدلالا بأن الحق معه، ولا يضره التأخير لهذه الفئة. الحق لا يضر لتقدم التأخر من شيء القضية. كذلك أيضا يشير إلى ذلك قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني صاحب الحق يضع نفسه في احتمال، نعم هذا تنزل في الخصومة أو في المجادلة لاستدلاف الخصم وبيان أنك متسلح معه في إيه؟ في الحوار. وإن أو إياكم، واحد فينا على حق والآخر في ضلال مبين، لكن هي لا تفكر. يقول الناصر: وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة لا في قصة يوسف مع أخيه، لأن الآية بتقول إيه؟ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأن لو بدأ وعاء أخيه ممكن يشك أنها مدبرة، لكن حتى ينفي التهمة تماما بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال الزمخشري: يحتمل أنه إن كان مسرفا كذابا خذله الله وأهلك ولم يستقل له أمر فتتخلصون منه، وأنه احتمال آخر لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوة ولما عضده بالبينات. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، رغم الصيغة عامة، لكن الكلام واضح أنه إيه؟ أنه بينفي الكذب والإسراف عن موسى عليه السلام. لماذا؟ أنه صدر الكلام بقول إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وبعدين دعا دعوة وأتى معها بالبينة، وقد جاءكم بالبينة واحدة بالبينات من ربكم، وأتاها معرفة يفيد أنها بينات عظيمة واضحة ومعروفة لهم أجمعين. فإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، في احتمالان: أن موسى عليه السلام لو أنه كان مسرفا كذابا فإن هذا يستحق أن يخذله الله وأن يهلكه وأن لا يستقيم أمره، وبالتالي تتخلصون منه. واضح. واحتمال آخر أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله للنبوة ولما عضده بالبينات. هنا في هذا التعبير من الزمخشري استنباطا من الآية الكريمة الحقيقة فائدة تفيدنا أيضا في الأصول التي على أساسها نعتقد في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسالك العلماء في إثبات صحة صدق النبوة وصدق النبوة تكاد تنحصر في خمسة أصول. الأول: الصفات الشخصية لصاحب الرسالة. ثانيا